قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه.
نعم.
وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأورد رحمه الله تعالى هذه الآيات، أولها قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. في هذه الآية إثبات أن الله تعالى يسخط، وهو من صفاته عز وجل اللائقة به، التي لا يجوز أن تقايس كما تقدم مرات، ولا أن تقارن بغيرها. فيقول القائل: إن السخط في الله لا يصلح، لأن السخط في الإنسان يترتب عليه كذا وكذا، فيقال: هذا من القياس الذي نهينا عنه، بل هو ضرب من ضروب الجهل العظيم بالله عز وجل أن يقاس سبحانه وتعالى بخلقه. فالله تعالى يسخط إذا انتهك العبد محارمه، اتبعوا ما أسخط الله، أمور اتباعها يؤدي إلى سخط الله، فالصد عن سبيل الله ونشر الفاحشة ودحض السنة ونشر البدعة لا شك أنه يسخط الله. والرب مالك الملك سبحانه وتعالى المتصرف جبار السماوات والأرض، إذا وقع هذا في ملكه فإنه يسخطه ولا يرضاه. فإذا قيل لا، لا يسخط. وقيل أيضا إنه سبحانه وتعالى إذا لزمت السنة وأقصيت البدعة ونشر البر والتقوى وأقصيت الفاحشة والفساد، إذا قيل إنه أيضا لا يرضى، فسبحان الله العظيم، كيف يصفون الله عز وجل بمثل هذه الأوصاف؟ لا يسخطه ما فيه محادة له، ولا يرضيه ما فيه طاعة له. والله إنهم بهذا النفي ليتنقصون الله غاية التنقص. يعني إذا قيل إن الله تعالى لا يسخط إذا انتهكت محارمه، ولا يرضى إذا أطيع، فلا شك أن هذا ضرب من ضروب مسبة الله، أن الرب سبحانه غيور على نعمه، يأبى سبحانه وتعالى أن تستغل في معاصيه، يأبى سبحانه وتعالى أن يسعى في إطفاء النور الذي من به على العباد ولن يطفئوه وإن كرهوا، لكنه يسخط هذا سبحانه، ويرضى سبحانه وتعالى من العبد أن يلزم ما بينه له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت عليه ويجاهد في ذلك ويدعو غيره إليه. فإذا قيل لا يرضى ولا يسخط، فإن هذا من المسبة القبيحة لله ومن الجهل العظيم، فإن هؤلاء المعطلة من أعظم الناس جهلا بالله، مع ظنهم أنهم أهل العلم بالله. والدليل على هذا مقولاتهم القبيحة في صفات الله تعالى. ثم قال: وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. واحفظ يا طالب العلم هذه الآية، فإن فيها فائدة من أعظم الفوائد في الرد على المعطلة. المعطلة دائما يأتون إلى الصفات فيغيرون معانيها، فالغضب دائما يفسرونه باللازم منه، أن الغضب هو إرادة الانتقام أو وقوع الانتقام نفسه هو الغضب، فجاءت هذه الآية لتأخذ بهم إلى قيام الساعة. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا، ففصل سبحانه وتعالى بين إسخاطهم له وإغضابهم له وبين الانتقام، فالانتقام شيء مترتب على إغضابه سبحانه، ولهذا جاء بصيغة لما التي ترتب شيئا على شيء. فالذي حدث أولا أنهم أغضبوا الله، فلما أسخطوا الله وأغضبوه سبحانه وتعالى حلت بهم نقمته. المعطلة يفسرون السخط بأنه نفس النقمة،
فيقولون سخط الله هو حلول العذاب نفسه، فيقال فرق الله عز وجل بينهما بهذه الآية، فلما آسفونا انتقمنا، فدل على أن إغضاب الله عز وجل، أن غضب الله عز وجل غير ما يترتب عليه من حلول النقمة. فحلول النقمة من الخسف مثلا، أو الرمي بالحاصب، هذا مترتب على إسخاطهم، وهم يريدون أن يجعلوا سخط الله هو هذه الأشياء التي ترتبت عليه، حتى لا يقال إن الله تعالى يوصف بالسخط أو بالغضب. نعم. ثم قال ولكن كره الله انبعاثهم، فبين تعالى أنه يكره أن ينبعث هؤلاء المنافقون فيؤدي انبعاثهم إلى ما لا تحمد عقباه من المفاسد التي بينها سبحانه وتعالى. كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم. فلهذا كره الله أن ينبعثوا فيتسبب انبعاثهم في هذا الشر على المسلمين. وهكذا قوله تبارك وتعالى كبر مقتا، الله يمقت ويبغض سبحانه وتعالى على ما فيه سخطه، ومنه على ما فيه معصيته، ومنه هذه الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، نسأل الله العافية والسلامة. يعني لو أن إنسانا يقول يا عباد الله لا تزنوا ولا تشربوا الخمر وإياكم وعقوق الوالدين وإياكم المحرمات والربا، ثم هو يفعل هذا، ألا يكره الله هذا؟ أينفع عن الله أن يكره هذا وهو يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ أن يقول الإنسان عياذا بالله ما لا يفعل، يقال الله لا ينبغي أن يوصف بمقت هذا؟ مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى أن تثبت له هذه الصفات، أما أن يقال إن كل شيء سيان عملت ما فيه رضاه وعملت ما فيه سخطه، فإن الله لا يوصف بشيء مما فيه إثبات هذه الصفات. لا شك أن هذا كما قلنا من الجهل العظيم بالله عز وجل، بل هو سبحانه يرضى ويسخط ويحب ويبغض، فلهذا هو سبحانه وتعالى يدخل الجنة ويدخل النار من آثار هذه الصفات العظيمة. فالحاصل أن الله يمقت على أشياء، ومما يمقت عليه تعالى كما في الحديث التعري، نسأل الله العافية والسلامة، هذا مما يمقته تعالى. وهكذا كل من يسعى فيما فيه كشف عورات الناس والتسبب في القرب من الفاحشة يمقت الله عز وجل على هذا ويبغضه، وهو من دواعي نقمته سبحانه وتعالى وحلول عذابه لمن فعل ذلك. فإذا قيل من فعل هذا فالله لا ينبغي أن يوصف بالمقت، هذا كله كما تقدم من الجهل العظيم بالله عز وجل، ومما يدل على أن هؤلاء النافين الذين زعموا أنهم ينزهون الله قد وقعوا في عين مسبة الله من حيث لا يشعرون. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر.
نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. نعم. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
في هذه الآيات إثبات أن الله تعالى يأتي، ففيها إثبات الإتيان والمجيء، والمعنى متقارب. هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ فإن الرب سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء بين العباد، ولهذا قال تعالى في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا، فيجيء الرب سبحانه وتعالى فيقضي بين العباد ويحاسبهم سبحانه وتعالى جميعا. وتقدم أنه تعالى سريع الحساب فيحاسب الجميع دفعة واحدة ولا يشغله أحدهم عن الآخر، وقلنا إن هذا من عظمة صفاته تعالى التي توجب على العبد أن لا يقيس، فيجيء للفصل بين القضاء بين العباد. وهكذا قوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذه الآية العظيمة من سورة الأنعام من أشد الآيات على النفاة، لأن النفاة طريقتهم أنهم يقولون معنى إتيان الرب هو إتيان غيره من أمره تعالى، مثلا أن يأتي غيره. فجاءت الآية فيها ترتيب الأمور الثلاثة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. عادة النفاة إذا أتت الآيات التي فيها إثبات مجيء الرب قالوا المقصود إتيان أمره، فقيل الآن أمره موجود في الآية، فهل يكون معنى الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي أمر ربك أيضا؟ هذا التكرار لا يمكن في كتاب الله الفصيح، إلا لأن إتيان الرب غير إتيان أمره. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فهم يفسرون إتيان الرب بإتيان غيره من إتيان آياته. فبين سبحانه وتعالى أن إتيانه غير إتيان أمره، وأن إتيانه تعالى إتيان حقيقي. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة، كلم الرب سبحانه العباد مباشرة. ولهذا جاء أنه تعالى يدني العبد ويجعل عليه كنفة فيقرر العبد بذنوبه، أتذكر ذنب كذا وكذا، بينه وبين العبد مباشرة. فكيف يقال إن الله لا يأتي؟ وما معنى الحساب؟ ومن الذي يحاسب؟ فلا شك أن إتيان الرب ثابت. هذه الآيات العظيمة كل هذا يدل على إتيانه سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمن أن يعتقد أن الرب يأتي سبحانه وبحمده. ولهذا لاحظ التهديد في الآية، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا تهديد، لأنه تعالى ماذا ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ثم قال وقضي الأمر، لأنه يفصل سبحانه وتعالى بين الخلائق. فلا شك في أن إتيانه إتيان حقيقي، وأنه مجيء حقيقي، لا كما يزعم النفاة الذين أخذوها قاعدة، كلما أتت صفة من صفات الله قالوا المراد غيره، حتى إنهم قالوا إن معنى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كما سيأتي قالوا المقصود نزول ملك. فقال أهل العلم وهل الملك يقول هل من سائل فأعطيه، هكذا يقول الملك، هل من مستغفر فأغفر له، هل يمكن أن يقول الملك هذا؟ مستحيل، هذا كلام الرب سبحانه. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه تعالى يقول لا أسأل عن عبادي غيري، كلام الرب مباشرة سبحانه، ونزوله عز وجل هو سبحانه وبحمده. وهكذا إتيانه لفصل القضاء هو الذي يأتي سبحانه وتعالى، أما هذا العبث بالنصوص لأن يقال المراد غيره. وهكذا قوله تعالى أأمنتم من في السماء، يقولون أي الملائكة، ما هذا العبث؟ بل المراد كما فهم السلف الصالح رضي الله عنهم المراد رب العالمين سبحانه وبحمده، فهو الذي في السماء. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، عرفت ربها سبحانه وتعالى. فالحاصل أن من طريقة المعطلة والنفاة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية ونحوهم أنهم يأتون إلى الصفة فيقولون المراد غير الله عز وجل بها، فإذا جاء صفة الإتيان قالوا المراد إتيان غير الله، حتى يكون الإتيان لغيره تعالى. فجاءت آية الأنعام فألقمتهم الحجر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وبعض الآيات هي من أمره. فلو كان المراد بإتيان الرب إتيان أمره لكان المعنى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي أمر ربك، وهذا ترداد لا معنى له، ولا يمكن أن يكون في هذا الكلام الفصيح، فدل على أن إتيانه تعالى غير إتيان بعض آياته. والمراد بإتيان بعض آياته تعالى هو طلوع الشمس من مغربها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها إذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم.
وقول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
نعم.
وقوله كل شيء هالك إلا وجهه.
هذه الآية، هاتان الآيتان في إثبات أن لربنا سبحانه وتعالى وجها، ولا شك أن له سبحانه وتعالى وجها هو مبتغى أهل القلوب الحية أن ينظروا إلى وجهه عز وجل، وهو دعوتهم ربهم تعالى بأن يكرمهم بلذة النظر إلى وجهه سبحانه. وجه عظيم لائق بالله تبارك وتعالى، فجاء المفسدون من المعطلة ليقولوا إنه لا يصلح أن يقال إن لله وجها. لماذا؟ والله يثبت الوجه. قالوا لأن للمخلوق وجها، فلو قلنا إن لله وجها للزم من ذلك أن يكون فيه مشابهة، فيقال فالله موجود والعبد موجود، أفتنفون عن الله الوجود لأن العبد موجود؟ الله تعالى أثبت لنفسه الحياة فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت والمخلوق حي، أتقولون إن الله عز وجل لا يوصف بالحياة أيضا؟ وقد التزم هذا جهم قاتله الله، جهم بن صفوان التزم هذا فقال لا أصف الله بأي وصف يمكن أن يقال للمخلوق، قال فلا أصفه بالحياة، نسأل الله العافية والسلام، ولا بالوجود، قال لأني لو وصفته بذلك لقلت إن العبد موجود والله موجود إذن شبهته. وهذه من وسوسة إبليس وعبثه به، حين يكون ما يسمونه بتنزيه الله وهو جحده في الحقيقة يكون مسيطرا على الواحد منهم هذه السيطرة، فينفي صفات الكمال العظام التي تمدح الرب بها. وتأمل مثل ما قلنا يا أخي، تأمل سورة الرعد، إذا قرأتها تأمل المدح، كيف يمدح الرب نفسه وفي أثناء مدحه يمدح نفسه بالاستواء على العرش، لأنها صفة مدح. فالوجه مما يثبته أهل الحق لربهم تعالى لإثباته تعالى لنفسه، فقال سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العظيمة، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فإذا قيل لا يوصف الله بالوجه، ماذا يكون معنى لذة النظر إلى وجه الله؟ ثم من عجيب أمرهم، وهو من أعجب ما يدل على ما عندهم من التناقض عن المعطلة، ما نبه إليه ابن ماجشون ونحوه رحمهم الله من السلف، أنهم يثبتون الرؤية وينفون الوجه، يثبتون أن الله يرى في الآخرة ثم ينفون الوجه، مع أن الرؤية هي لوجه ربنا الكريم سبحانه وتعالى. فإذا قال إنسان أنا أثبت الرؤية وأثبت الوجه فالكلام متسق منضبط، لكن إذا قال أنا أثبت الرؤية وأنفي الوجه فقال ما هذا التناقض؟ الرؤية أصلا إلى الوجه، رؤية الله تكون إلى وجهه الكريم كما في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ربنا تعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه، وهذا لأن وجهه تعالى لا يقاس بوجوه الخلق. ولهذا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، لأن وجه الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى في الدنيا كما في الحديث الصحيح واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، رواه مسلم. ولهذا لما سأله أبو ذر رضي الله عنه كما في مسلم أيضا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، كيف أراه؟ وفي الحديث الذي تقدم أنه تعالى لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه، فدل على أن لله وجها حقيقيا سبحانه وتعالى، وأن لذة المؤمنين هي بالنظر إلى وجهه تعالى، فأتى هؤلاء ونفوا هذه الصفات. ولهذا قال الأوزاعي أو الشعبي قال إني لا أسأل الله أن يحرم جهما وصحبه الرؤية إلى وجه رب العالمين حين نفوها، فإن أعلى لذة وأعظم لذة لأهل الجنة أن يروا رب العالمين الذي عبدوه تلك السنين المتطاولة وقدموا لأجله سبحانه وتعالى كل شيء فأن يروه تعالى في الجنة. فإذا قيل ليس لله وجه نفي أعظم نعيم أهل الجنة على الإطلاق. وهذا من دلائل كما قلنا جهل هؤلاء بالله. ثم إنهم يشغبون فيقولون إن الآية مثل قول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يقولون أتقولون إن الله يهلك كله إلا وجهه؟ سبحان الله العظيم ما أعجب هؤلاء القوم. قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، من قال من أهل العلم إن المراد أن يفنى كل شيء إلا وجه الله ويفنى باقي؟ سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومن فهم هذا من السلف؟ ولهذا يقول أهل العلم إن مثل هذه الأساليب هي أساليب سمجة، أساليب مستقبحة جدا. أهل العلم يعلمون من قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه بقاءه سبحانه وتعالى، ودلت الآية على إثبات الوجه، ولم يقل أحد إن معنى ذلك أن كل شيء يفنى ولا يبقى إلا وجه شيء اسمه وجه الله عز وجل، وإنما هذا من التشغيب. ولهذا قال ربك تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالرب هو الذي يبقى وحده، ولهذا ثبت أنه تبارك وتعالى إذا أفنى الخلائق كلها نادى سبحانه وبحمده لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، الخلائق هلكت. ثم ينادي ثانية لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد. ثم ينادي ثالثة لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي يبقى وكل شيء يهلك إلا هو سبحانه. فدلت الآية على بقاء الرب وعلى إثبات الوجه له سبحانه وبحمده. وهذا التشغيب الذي يشغبونه بمثل هذه في مثل هذه النصوص هو مما حذر الله عز وجل من المراء في القرآن والمجادلة لإسقاط دلالات النصوص عما دلت عليه، ولا سيما في مثل هذه المواضع العظيمة مواضع الصفات. نعم.
وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
دلت الآيتان على إثبات أن لله تعالى يدين سبحانه وبحمده، وتكاثرت بهذا النصوص في السنة. فمن ذلك قوله تعالى منكرا على إبليس عدم السجود ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خص آدم عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل خلقه بيده. ولهذا في حديث الشفاعة الصحيح أن الناس حين يطلبون إلى آدم حين يبعثهم الله أن يشفع لهم إلى ربهم يقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده. فمزية من مزايا وتكريم مما كرم به ربنا تعالى آدم عليه الصلاة والسلام أن الله خلقه بيده. ولهذا قال تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال أهل الباطل إن المراد باليد القدرة. يقول أهل العلم لو كان المراد في اليد بالآية في لو كان المراد باليد في الآية القدرة لما توجهت والعياذ بالله الحجة على إبليس، لأن إبليس بما خلق بقدرة الله، وخلق الله كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فلو كان معنى اليد القدرة وليست شيئا مما خص به آدم لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بيدك أي بقدرتك، فأي فرق لآدم عليه؟ ولهذا كلام المعطلة يؤدي إلى إسقاط مدلولات النصوص وإلى تفريغ الحجج الموجودة في النصوص. فإذا قالوا المراد باليد القدرة قيل ثنية اليد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل المراد ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي؟ الله تعالى له قدرة يوصف بالقدرة، فأخذت هذه الآية بخناقهم كالآية الأخرى. ويقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، ذكر اليهود شيئين عن رب العالمين، ذكروا اليد وذكروا أنها مغلولة. فرد الله عز وجل عليهم الباطل وبين الحق. فقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، قال تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود قالوا إن لله يدا، وقالوا إن اليد مغلولة، فلعنهم الله بهذه المقولة ونفى الغل عن اليد، لأن ضد الغل البسط، فقال: بل يداه مبسوطتان. فلو كان الله لا يوصف باليد أصلا، فما الذي يجب أن ينفى؟ أن ينفى الأصل نفسه وهو اليد. فهم قالوا إن لله يدا وإن يد الله مغلولة، فجاء الرد بعد أن لعنوا بأن لله يدين سبحانه وتعالى وأنهما مبسوطتان. فلو كان الله لا يوصف باليد لنفى الله في هذا الموطن أن له يدا، فكيف يثبت سبحانه وتعالى أن له يدين لو أنه لا يدين له تعالى؟ ولهذا هذه الآية فيها إثبات الحق ونفي الباطل، فإن اليهود كما قلنا أثبتوا اليد وزعموا أنها مغلولة قاتلهم الله، فأثبت الله الحق وهو أن له اليد، أن له يدين سبحانه وتعالى، ونفى عنهما الغل. وتكاثرت الأحاديث الصحيحة أن لله تبارك وتعالى يدين، وإنما أتي أهل الباطل في نفيهم من قياسهم يد الله سبحانه وتعالى على يد المخلوق. ولو تأملوا النصوص الدالة على عظمة يد رب العالمين سبحانه وتعالى لما فاهوا بهذا. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الأرض في يد الرب سبحانه كالخردلة في يد أحدنا، خردل هذه التي لا تكاد ترى لصغرها، الأرض بأسرها هي في يد الرحمن سبحانه وتعالى كالخردلة. ولهذا يضع سبحانه وتعالى الأراضين على أصبع، السماوات على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، حتى لا يقول أحد إن صفاته تعالى تقاس بصفات خلقه. فالرب سبحانه وتعالى يده أعظم من أن توصف بالوصف الذي يوصف به الخلق بحيث يقايسون. أما أن له يدا فنعم، والقول بأن المراد بها القدرة هذا من عبث المعتزلة، وترد عليهم الآية كما تقدم التي فيها أن الله خلق آدم بيده، وهذا تكريم خاص وهو من خصوصيات لآدم عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن في اليدين، أن في الآيتين وفي غيرهما من النصوص ما يدل على إثبات اليدين له تعالى. نعم.
وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
نعم. في هذه الآية إثبات العين لله عز وجل، في هذه الآيات إثبات العين له تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى تثبت له العين كما يليق، العينان كما يليق بجلاله وعظمته. ولهذا نفعت هذه الصفات في تلك الفتنة التي هي أكبر الفتن على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، إني أحذركم ولقد حذره نوح قومه. ما علاقة فتنة المسيح الدجال بالصفات؟ علاقتها بالصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال: إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، لأن الدجال يدعي أنه عياذا بالله أنه هو الرب، فجعل الله عز وجل فيه هذا العور الذي يتبين من خلاله أنه مخلوق مربوب، فلذلك صار بهذا الوضع أعور العين. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، أي له عينان سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيات، وهذا من فضل إثبات الصفات ومن المعاني العظيمة التي يعرف بها فضيلة هذه العقيدة حين تثبت وتنجي الإنسان في الأزمات وفي الكرب وفي الفتن، حين يلزم الحق فيعلم أن الدجال كاذب ولهذا أيضا في خبر الدجال ما دام ذكر ينفع العلم بعد رحمة الله عز وجل، فيخرج إلى الدجال شاب من أعظم الناس شبابا، فيقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين عرف هذا الشيء؟ من خلال العلم، خلال تعلم العلم عرف أن هذا هو الدجال الذي ذكر في الأحاديث، وهذا من فضيلة تعلم العلم الشرعي والبصيرة في ذلك. فالحاصل أن في الآيات إثبات العين لله عز وجل، ويثبت لله عز وجل عينان. قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال سبحانه وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وقال سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أما الجمع في قوله أعيننا فالإضافة إذا أضيفت إلى الجمع، الشيء إذا أضيف إلى الجمع المثنى إذا أضيف إلى الجمع من أساليب اللغة أن يجمع. قال تعالى إن تتوبا، في شأن حفصة وعائشة رضي الله عنهم وهما اثنتان، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما، لأنه معلوم أن لهما قلبين فقط، كل واحد لها قلب فجمع. فيمكن الجمع إذا أمن اللبس، مع أنهما ليس لهما إلا قلبان كما هو معلوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهكذا قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، نوح عليه الصلاة والسلام، تجري بأعيننا. والذين قالوا من أهل العلم إن المراد تجري بمرأة منا من أهل السنة ليسوا مؤولين كما ينبغي أن يفهم طالب العلم، لأنهم لا يقصدون بقول تجري بمرأة منا أن ينفوا العين، لأنهم يثبتون لله العينين، ولكن يقولون إن الله يرعاهما، يرعى هذه السفينة ويحوطها بعينيه سبحانه وتعالى، فهي بمرأة منه سبحانه وتعالى لا تغيب عنه. وهكذا قوله تعالى عن موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فالله تبارك وتعالى قد جعل موسى عليه الصلاة والسلام على هذا الحال من الحياطة والرعاية تحت عينه سبحانه وبحمده. ولهذا يثبت المؤمن لله عز وجل العينين كما دلت على ذلك النصوص، وكما دلت من السنة التي وضحت نصوص القرآن الدالة على أن لله تعالى عينين سبحانه وبحمده، كما أنه يثبت أن الله عز وجل يبصر فإنه يثبت أن لله عز وجل العينين. نعم.
وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى.
نعم، في هذه الآيات إثبات السمع لله عز وجل، إثبات السمع صفة وإثبات السميع اسما. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فذكرها تعالى بصيغة الماضي قد سمع، وذكرها بصيغة المضارع والله يسمع الحاضر، يعني بصيغة الماضي وبصيغة المضارع الحاضر والله يسمع، ثم ذكرها اسما من أسمائه تعالى إن الله سميع بصير. هذه الآية نزلت في المجادلة التي ظهر منها زوجها، تقول عائشة رضي الله عنها كما علق البخاري الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لفي ناحية الغرفة يخفى علي بعض حديثها، لأنها كانت تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وتناجيه مناجاة قد خفضت صوتها، فتقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، تقول سمع صوت هذه الشاكية المجادلة وأنا معهما في الغرفة يخفى علي بعض حديثها، ما سمعت كل كلامها. فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ولهذا لما اجتمع قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي في المسجد الحرام فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول الآن؟ فقال الآخر: إن رفعتم الصوت سمع، وإن خفضتموه لم يسمع. فقال الثالث: إنه إن سمع إن خفضتم إن رفعتم فسيسمع إن خفضتم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اجتمع قرشيان وثقفي كثير شحم بطونهما قليل فقه قلوبهما. لماذا؟ لأن هذه مقولته. أهذه مقولة تقال في الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ماذا قالوا؟ قالوا كلاما يتعلق بصفة السمع. فنزل الجواب مباشر، وأخبر تعالى أنهم إنما قالوا هذا لسوء ظنهم وقلة علمهم. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: قليل فقه قلوبهم، الذي لا يعلم أن الله يسمعه قليل فقه، وإن كثر شحمه. قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهذا يدل على أن نفاة الأسماء والصفات قد ظنوا بالله ظن السوء حين نفوا عن الله هذه الصفات العظيمة التي هي محامد. فهؤلاء لما قالوا هذا الكلام في رب العالمين بين تعالى أنهم إنما حملهم على هذا ظنهم ظن السوء، وأن ذلك سيرديهم وسيهلكهم. ولهذا قال تعالى لموسى ولهارون لما خشيا أن يقتلهما عدو الله فرعون أو أن يطغى عليهما قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي أنه يسمع ما يقولان ما يقولان وما يقول لهم، ويرى سبحانه وتعالى الحال. ولهذا قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ربك يسمع سبحانه وتعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالذي يظن أن الله لا يسمع إنما يحمل على ذلك قلة علمه بالله وقلة فقه قلبه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأراه في هؤلاء القوم. فالحاصل أن من صفات الله تعالى أنه يسمع، ولهذا جاء عن بعض السلف أنه كان يربي ابنه على أي اسم؟ كان يربي ابنه على اسم السميع. يربي الطفل الصغير على يقول: انتبه الله سميع، إن قلت كلمة نابية سمعك، إن كذبت علي سمعك. فيربيه على اسم السميع تربية حتى يبدأ الطفل في ملاحظة أمر الله تعالى، وأنه إن أراد أن يكذب قال: الله يسمعك، وإن أراد أن يتلفظ بكلمة نابية قال: الله يسمعني. وهكذا بقية الأسماء والصفات. من أعظم ما يربى عليه الأبناء أن يقال: الله يبصرك، إياك أن تسرق، إياك أن تظلم، فإنك بمرأة من الله. ولهذا قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية الآية. فالله يرى ويسمع سبحانه وتعالى، وهذا مما يستوجب الخوف منه والحذر. ولهذا فإن المؤمن إذا لاحظ أن ربه يسمعه فإنه يتقيه تعالى. فلو كان عند قاض من القضاة وتوجهت القضية على خصمه وطلب منه فقط هو أن يحلف لأن الخصم ليس له بينة، يتفكر في أمره، قل: الله عز وجل إن حلفت باسمه سمعني، فلا والله لا أقبل أن يسمعني الله عز وجل قد انتهكت يمينا باسمه تعالى فأقر يا قاضي أني أنا المخطئ. هذا يحدث كثيرا لله الحمد من أهل القلوب الحية، فيتقون الله عز وجل من خلال ربطهم بمراقبة الله في أسمائه وصفاته. ولهذا إذا نفيت الأسماء والصفات لم يعد في الناس وازع يخيفهم من الله. وتأمل هذه الآية العظيمة واجعلها منهاجا وهي قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فأمر تعالى العبد أن يعلم حقيقة عظيمة عن صفاته، وهو أنه يعلم ما في النفوس. فلما أمر بهذه العقيدة رتب عليها تقواه، قال فاء بالفاء: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فدل على أن الحذر من الله لا يكون إلا لمن يقر أن الله يعلم بحاله. ولهذا الذي يفطر في نهار رمضان لو تدبر أن الله يعلم أنه يفطر في وسط بيته وأنه بمرأة من الله ومسمع لما أفطر. وهكذا المؤمن حين يكون خاليا يتمكن من المنكر بفعل جرم كالزنا أو شرب الخمر أو القتل أو الظلم أو السرقة أو في عبادة ائتمنه الله عليها كالصوم في وسط بيته ما عنده أحد، لكن يراقب الله عز وجل، يعلم أن الله محيط وأنه يعلم وأنه يرى سبحانه وتعالى، فيحجم عن معصية الله. فإذا نفيت الصفات صار الناس غاية في الجرأة على حدود الله، لأن الناس إذا لم يستحضروا أن الله يرى وأنه يسمعه فما الذي يمنعهم من الجرم والمعصية؟ ولهذا نفي الصفات يؤدي إلى قسوة القلب. ومن هنا تدبر مسألة عجيبة جدا في المعتزلة تكلم عنها أهل العلم، وهي أنه من أشد الناس جلافة ووقاحة وجرأة على المنكرات، حتى إنك تعجب في تراجمهم من وجود أعلام لهم مشهورين رؤساء لفرقهم متظاهرين بالمحرمات كثمامة بن أشرس زعيم فرقة من فرقهم الثمامية مشهور بشرب الخمر، وهكذا غيره من أهل المجون والفسق. ما الذي يحملهم على هذا؟ الذي يحملهم على هذا قلة خوف الله في قلوبهم. فالمعتزلة تنفي السمع والبصر والعلم والرؤية، وتنفي أشياء كثيرة مما يجعل القلب لا يعظم الله. ولهذا مثل ما تقدم في الآية المؤمن يضع هذه الآية بين عينيه: ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يراني سبحانه وتعالى، الله يسمع ما أقول. فإذا نفي السمع نفي البصر اجترأ الناس على حدود الله، لأن هذه الأسماء والصفات لها أثر كبير جدا على العباد، أثر عظيم على العباد. إذا استحضر العبد مراقبة الله له فإنه لا يقع في الفحش. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن حين يستحضر عظمة الله عز وجل ما يقع في الزنا. وفي خبر الإسرائيلي ضمن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت فم الغار أنه لما بذل 100 دينار إلى ابنة عمه حتى أمكنته من نفسها وأراد فعل الفاحشة وجلس منها مجلس الرجل من امرأته، قالت: اتق الله، لا يراقبك الآن يراك. فقام بعد أن وصل إلى هذا الحد. لماذا؟ لأن الصفات صفات الله عز وجل عنده يؤمن بها. أما لو كان يرى يعتقد أن الله لا يرى فما الذي يمنعه؟ لكن لأن علم أن الله تعالى محيط وأن من صفاته العلم وأن من صفاته أنه يراه الآن قام من عنده بعد أن وصل إلى ما وصل إليه من هذا الحد. فصفات الله عظيمة الأثر جدا على العبد. ولهذا إذا قوي إيمان العبد بصفات الله تبارك وتعالى عظم قلبه توكلا على الله تعالى واستسهالا لغيره سبحانه. ولهذا قد يعجب يعني بعض الشباب من شجاعة الصحابة رضي الله عنه. نحن نذكر دائما هذا الخبر الذي في البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه لما فيه من بيان هذا الموضوع. أولئك الذين كانوا رضي الله عنهم من الصحابة من أشجع خلق الله كالزبير، كان الزبير رضي الله عنه وبعض شجعان المسلمين عندهم طريقة تسمى الحمل على العدو. الحمل على العدو معنى أنه قبل القتال حين يصف الجيشان يسعى أحد المسلمين مثلا إلى إحداث زعزعة شديدة في الجيش الآخر، فكان يحمل يخترق الجيش الذي أمامه ثم يعود مرة أخرى. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ يحدث ذعرا شديدا. يقول الجيش المقابل: هذا رجل واحد منهم الآن دخل في وسط الجيش ورجع، إذن البقية ماذا ستفعل بنا؟ فقال أصحاب الزبير له: يا زبير احمل، معروف بالحمل رضي الله عنه. فقال: إني إن أحمل تكذب، يعني إن حملت وعزمت ما استمررتم معي سترجعون. قالوا: لا لا نكذب، نستمر معه. فحمل رضي الله عنه وحده، ثم إنهم رجعوا، فشق صف الروم ذاهبا 100,000 إنسان رضي الله عنه، ورجع أخرى شخص واحد. الشاهد الآن هنا: ما الذي يجعل هؤلاء بهذه القوة وبهذه الشجاعة؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى، تعظيم صفاته تبارك وتعالى، العلم بأنه لا يقع شيء إلا بقدرته، وأن الآجال مقدرة بقدر. فكانوا رضي الله عنهم على هذا الجانب لإقرارهم بالصفات، لكن كون الناس يعبثون بهذه الصفات يخرج لك هذا أناسا لا يتقون الله. لأن حين يقال الإنسان: ما لله صفة رؤية ولا سمع ولا علم، ما في شيء اردعه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كما قلنا: الله يهدد بصفاته ويحذركم الله نفسه، ألم يعلم بأن الله يرى، ونحو ذلك. فإذا أسقطت دلالات هذه النصوص صار الناس كالشياطين، ما في ما يمنعهم. فهذه الصفات العظيمة من السمع والرؤية والعلم وغيرها كما في الآية: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، فرتب بالفاء الحذر فاحذروه. الذي يقر بالعلم هو الذي سيحذر الله عز وجل، والذي ينفي العلم سيجترئ على حدود الله، لأنه كيف يحذر من لا يعتقد علمه سبحانه وتعالى. فهذه من غوائل ومن شؤم نفي الصفات، وعكسها عظمة إيمان العبد بالصفات على الوجه الذي ينبغي، تجعل العبد من أعظم ما يكون قربا من الله سبحانه وتعالى وطعه. نعم.
وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
نعم. الآية الأولى: ألم يعلم بأن الله يرى، تقدم الكلام عليه. والثانية قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، حتى يكون عند القلب تفويض الأمور لله عز وجل واعتماد عليه سبحانه وتعالى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فذكر تعالى صفة الرؤية هنا. لذلك قلنا إن التوكل ونحوه من الأعمال القلبية العظيمة مربوطة بالصفات. فإذا آمنت بالصفات على النحو الذي ينبغي تعززت عندك هذه الأعمال القلبية العظيمة. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهكذا قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم.
وقوله: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
نعم. في هذه الآيات إثبات أن الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يستحق المكر. ولهذا أولا، ما معنى المكر؟ المكر هو أن توصل الضر إلى من لا يشعر به، أن يصل الضر إلى أحد من غير أن يشعر، فهذا معنى المكر. ثم هو على نوعين اثنين المكر: منه مكر مذموم خبيث، وأن يمكر العبد بمن لا يستحق أن يمكر به، كأن يمكر بالضعفاء وبالمساكين ويخاتلهم ويغدرهم، فهذا مذموم وخبيث، والله عز وجل منزه عنه سبحانه وتعالى. النوع الثاني: المكر بمن يستحق أن يمكر به، ولا شك أنه محمود. ولهذا ذكره تبارك وتعالى عن نفسه، فقال سبحانه: ومكروا ومكر الله، ثم قال تعالى: والله خير الماكرين، فمن مكر الله به فالويل له، لأنه في مقابل من لا يمكن أن يرد مكره، نسأل الله العافية. ولهذا قال تعالى: أفأمنوا مكر الله تهديدا، كما قلنا في الصفات تهديد في أكثر من آية يهدد بالصفة، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا قد يأتي العذاب، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، في غاية الأمن. فأنزل الله عز وجل بهم نقمته بعد أن مد لهم في النعم، نسأل الله لا يجعلنا من منكور بهم. ومن دلائل مكره تعالى أن يغدق على العبد النعم مع عصيان العبد، فيزيده سبحانه وتعالى نعما أخرى فيشتد عصيانه. تلك النعم هي استدراج، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال تعالى سنستدرجهم، لاحظوا الآية، من حيث لا يعلمون. كما قلنا إن المكر أن توصل الضر من حيث لا يشعر به، فيستدرج نسأل الله العافية من حيث لا يعلم العبد. لذا قال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، ممكور بهم، يظنون أن كثرة الأموال وكثرة البنين أنها مسارعة من الله في الخيرات وأنهم يستحقون، بل لا يشعرون، لا يدرون بحقيقة الحال، وهي أن الله تعالى يمكر بهم عياذا بالله. ولهذا جاء الحديث أنك إذا رأيت العبد يعطيه الله عز وجل من النعم وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج. معنى الاستدراج، الاستدراج هو أن تنزل من تريد أن توقع به الشر تنزله درجة درجة، فالدرجة واحدة طبقات السلم، استدرجه يعني أنزله درجة درجة، فأعطاهم الله عز وجل نعمة فبطروا وتجاوزوا حدود الله، فأنزلهم درجة أخرى وأنه أغدق نعما أكثر فبطروا، ثم استمرت النعم تتوالى، ثم جاءت نسأل الله العافية النقمة فجأة وبغتة. هذا معنى استدراجه تعالى، وهو يستدرج ويمكر بمن يستحق. ولهذا مثل ما يقول أهل العلم، هذا الذي فيه أهل الكفر اليوم من هذا التقدم ومن هذه الصناعات ومن هذه القوة هي محض استدراج من رب العالمين به، حتى يحل أجل يؤخذون فيه أخذ عزيز مقتدر. هو عز وجل أعلم بهم، كما قال أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فإما أن ينصر عليهم المسلمون وتفتح بلادهم، وإما أن تحل بهم نقمة من عند الله تعالى. ولهذا فإن من الصفات العظيمة لله تعالى أن يمكر بهؤلاء الذين يستحقون أن يمكر بهم. أرسل رسوله، أنزل كتابه، أمر بأوامر، حذر عن منهيات، وأعطى الأعين والأسماع والأبصار والأفئدة، وأغدق النعم حتى يستعمل العبد ذلك كله في طاعته تعالى، وليحقق الحكمة من خلقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخذ العبد هذه النعم فعكسها وجعلها مستثمرة في معصية الله والخروج على حدوده، فإذا زاده الله من النعم وكثرت عليه الأموال، أهذا رضا؟ لا والله، مكر، وهو مما نخشاه على أنفسنا. لأن كثرة المعاصي مع إغداق النعم من دلائل المكر. ولهذا نعوذ بالله، الممكور بهم تأتيهم النقمة فجأة، كما ذكر الله في الآيات التي سقنا، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، في غاية الراحة، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون مستبعدين غاية الاستبعاد، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا من أعظم صفات الله تعالى. ولهذا ربك تعالى يبين أن العباد يكيدون، وأنه يكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وهكذا قوله والله شديد المحال، أي شديد المكر، فمكره عظيم سبحانه، ومكره يحيط بمن مكر به، لا بد أن يوقعه، نسأل الله العافية، في غائلة أمره. ولهذا ربك سبحانه حذر من هذا المسبب لوقوع مكره تعالى، لأن العبد إذا أطاع الله واتقاه فإنه في مأمن بإذن الله إذا سلك المسلك الذي يرضي الله من أن ينتقم الله عز وجل منه. أما إذا كما في الحديث إذا رأيت العبد إذا رأيت الله يغدق على العبد مع كثرة معاصيه فاعلم أن ما ذلك استدراج، نسأل الله العافية. والاستدراج كما قلنا هو كأن تنزل من تريد الإيقاع به درجة درجة حتى يحل به النقمة. قد ذكر الله عز وجل من أخبار الأمم من ذلك شيئا كثيرا جدا، ولهذا تمدح الله بالمكر فقال لله المكر جميعا، المكر الحقيقي الذي يحل بالممكور به أشد ما يكون من العقوبة هو لله وحده، فالله عز وجل له المكر. كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملك الله، وهي من الأمور العظيمة الدالة على أن الأمر إليه سبحانه وتعالى، وأنه لا يشفع أحد إلا إذا رضي هو سبحانه وأذن. وهكذا المكر لله المكر جميعا، فينزل مكره بمن شاء سبحانه وتعالى، فهي صفات عظيمة. أهل الباطل يبدأون يقولون كيف يمكر ولا يليق، يقال هذا والله من الجهل بالله عز وجل، بل هذا ما يقع للأمم وهذا ما حل بالأمم. أرأيت حلم الله عن قوم نوح 950 سنة، أليسوا يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتنعمون؟ حلم عظيم. ثم ما العاقبة؟ أن أغرقوا عياذا بالله إغراقا تاما. فرعون كم مكث في تجبره وتكبره حتى قال أنا ربكم الأعلى، أقطع الله عنه النفس؟ أقطع الله عنه الأكل والشرب؟ يغدق عليه النعم حتى أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولهذا تأمل هذه الآية، فأخذتهم الصيحة مشرقين، أشرقت عليهم الشمس فوقعوا عياذا بالله في تلك النقمة، ثم ليس إلى قيام الساعة، إلى الأبد انتقلوا إلى أسوأ ما يكون من العقوبة، ثم ما سيلقونه في قبورهم في النار أعظم وأشد. فأخذتهم الصيحة مصبحين، منذ أن وقع بهم ذلك البلاء في ذلك الصباح وإلى يومك وإلى قيام الساعة وإلى أبد الأبد، بعد أن بقوا في الدنيا فترة طويلة. انظر قوم نوح، قال تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فصار أولئك في حال من المكر الطويل الشديد، ثم أخذوا عياذا بالله أخذ عزيز مقتدر. لا شك أن من أوصافه تعالى أنه يمكر، ولكن يقول أهل العلم لا يشتق من هذه الصفات لله اسما، فلا يقال من أسماء الله الماكر أو الكائد، وإنما يثبت له الصفة حيث وردت، لأنه هذه الأسماء هذه الصفات وردت لله تعالى في باب الصفات. أما أن يسمى الله بها فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قاعدة، يقول أهل العلم باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ما معنى ذلك؟ يعني اسم الرحمن الرحيم السميع البصير تأخذها من النصوص، وتدل هذه الأسماء على صفات، فالرحمن يدل على الرحمة، السميع يدل على السمع. أما الصفات فهي أوسع من الأسماء، لأن الله تعالى يتصف بما لا يسمي به نفسه، فيتصف بأنه يمكر ويتصف بأنه يجيء، فلا يقال من أسماء الله الجائي، لأنه الذي ورد هو الوصف أنه يجيء. وهكذا المكر والكيد، فيقال الله تعالى يكيد ويمكر ونعوذ بالله من مكره وكيده، ثم لا يقال الله هو الكائد الله هو الماكر، لا يقال هذا، لأن باب الأسماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يدل على صفة لزاما، فالسميع يدل على السمع، الرحيم يدل على الرحمة. أما الصفات فيصف الله عز وجل نفسه بأوصاف ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه تعالى. يسأل الأخ عن الصفة، مثل ما معلوم الله يتصف سبحانه وتعالى بأوصافه سبحانه وبحمده سمى به نفسه، الوصف يعني مأخوذ من قوله تعالى لله المثل الأعلى، لله المثل أي الوصف. يسأل أيضا عن قوله تعالى والسماء بنينا بأيد، فسر بعض المفسرين، رأيت بعض أهل السنة يفسرها مثلا بالقوة، فليس معناه أنه يفسر أنه ينفي الصفة، وإنما يقول في هذا الموطن، مثل قول تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا قال المقصود الجهة التي هي القبلة فإنه لا يعني أنه يؤول الوجه، لكن يقول في هذا الموطن المراد الجهة، لكن إذا رأيت بقية الصفات الأخرى وجدته يثبت الصفات كقوله تعالى ويبقى وجه ربك ونحوه. يقول إذا كان من القدر شر فكيف نفسر قوله صلى الله عليه وسلم ما أصاب العبد من خير وشر فهو خير له؟ أنا أتذكر هذا الحديث بهذا اللفظ، لكن نقول إن الخير والشر مقدران كما في حديث جبريل، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، فهو من الله عز وجل الذي قدر سبحانه وتعالى، ولكنه كما تقدم يقدر الشر بحكمة، قد يقدر عليك الشر عقوبة وما ظلمك لأنك عصيت، وعفى عن أشياء كثيرة جدا، قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالله تعالى إذا قدر عليك شيئا فما ظلمك، بل هو محض العدل. متقارب. يسألك عن معنى الغضب والسخط، تحتاج يعني إلى شيء من التفاصيل، ونحن في الحقيقة نحاول يعني عدم الاسترسال قدر المستطاع حتى لا نطيل على الإخوة. نعم. يقول ما معنى قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا؟ هم يكيدون، وأهل الكفر الآن يكيدون أهل الإسلام ويخططون ويدبرون، ثم إن العاقبة تكون عليهم في نهاية المطاف. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هذا المكر، ينفقون هذه الأموال في شتى أنواع الصد عن سبيل الله، انظر العاقبة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فالعاقبة لا شك أنها عليهم، نسأل الله العافية والسلامة، وإن مكروا وكانوا. يقول ومكرنا مكرا، أي مجازاتا على مكرهم؟ لا يا أخي، هذا تفسير الأشاعرة، هم الذين يميلون بالألفاظ عن ظاهرها، بل يقال المكر على بابه، وعلى ما سبق يعني وانفصلنا وذكرنا، وما يقع من عقوبة هذه من آثار مكر الله تعالى. ولهذا قال تعالى، بين تعالى أن لله المكر جميعا له سبحانه وبحمده. يقول من أول من عطل أو قال بالتعطيل؟ أول من عطل في الأمة الجعد بن درهم، وما سبقه إلى هذا أحد مطلقا، لأن من قبله من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ما كانوا معطلة، بل كانوا يثبتون الصفات، وقلنا إنه ذبح على هذه المقولة يوم العيد. يسأل من الذي سبق في الخروج، المشبهة أم المعطلة؟ الذي يظهر أنه معطلة، لأن الجعد قبل مقاتل. لا لا لا، الله عز وجل يوصف باليدين سبحانه وبحمده، الله يوصف بيدين كما دلت على هذا الأحاديث الأخرى، فقد تطلق على ويراد بها القوة في مثل هذا الموطن، لكن يعني إذا رأيت من يفسرها من أهل العلم مثلا من أهل السنة بأن المراد بها في هذا الموطن هذا، ثم إنه يثبت الله اليدين في مواطن أخرى، فلا تظن أنه مثل طريقة المعطلة حين يجعلون مجرد يعني أي اسم، مثل ما خلقت، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول مراد القدرة. نعم. يقول ودت إعطاء مخالفة كل فرقة مثل المعتزلة والأشاعرة والجهمية، يطول يا أخي هذا جدا، ونحن الأصل أن نذكر هذه الفرق على سبيل يعني عند التأصيل، يعني ليس الغرض أن نشرح أقوال الفرق، وإنما نذكرها على سبيل الاستطراد، لكن إجمالا هذه الفرق عندها مخالفات في الأبواب الآتية: الباب الأول أسماء الصفات، الباب الثاني القدر، الباب الثالث في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام. يقول الله سبحانه لا يستحي من الحق. نعم، الله تعالى كما قال، يقول فهل يستحي من غير الحق؟ لا تجعل المسألة بهذه المقايسة يا أخي، الله لا يستحيي من الحق في لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من المؤمنين، فكان يستحي بما يشق عليه صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يقول لهم أن يقوموا وينصرفوا إذا أطالوا عندهم، فبين تعالى أنه لا يستحي من الحق، أما غير الحق فيبغضه ويدحضه سبحانه وتعالى. هذا بيأتي كلام عن موضوع الدعاء والقضاء، إن شاء الله سيأتي عند الكلام على موضوع القضاء والقدر. يسأل عن رؤية الله عز وجل في المنام، أما على صفته تعالى نفسه فلا يراه أحد سبحانه، أما لو سمع صوتا أو نحوه هذا أمر آخر، لكن أن يرى الله سبحانه وتعالى لا يراه أحد سبحانه إلا في الآخرة. هذا مثل السؤال السابق. يسأل عن مدرسة فيها شخص من الشيعة، يقال هؤلاء ينصحون كغيرهم، ليس معنى كونه من الشيعة أن لا يدعى، يدعون إلى الله عز وجل، فإن نفع الله بدعوتهم فالحمد لله، فإن لم ينفع بدعوتهم فإنه يلاحظ، يعني لا يبث بين الطلاب شيئا من الشبه أو غيرها، فيلاحظ من قبل إدارة المدرسة ونحوها، ولكن يدعى لا يتركون، يدعون إلى الله لعل الله أن يهديه من شاء من عباده. نعم، هل شراء بعض المنتجات الأجنبية جائز التي لسنا بحاجة إليها، وهل يعتبر هذا ولاء لهم؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه كان يشتري من هؤلاء القوم، ولم يكن ذلك ولاء لهم أبدا. في البخاري جاء مشرك مشعان طويل بغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيعا أم هبة؟ فقال بل بيعا، فاشترى منه عليه الصلاة والسلام شاة. ليس معنى أنه يشترى من الكفار أن هذا ولاء لهم، ليس معنى الولاء لهم أن تشتري منهم، لأن عندهم سلعة معينة يبيعونها، فالتعامل معهم بيعا وشراء ما فيه إشكال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، الولاء ليس في مجرد المعاملة معهم. يقول سمعت أحدهم يذكر أن تفسير المقام المحمود أن الله يجلس محمد صلى الله عليه وسلم معه على العرش، جاء هذا عن مجاهد رحمه الله واختاره بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ليس فيه حديث مرفوع حتى يعني يقال به، وأن تفسير المقام المحمود والشفاعة هذا الذي يترجح والله أعلم، ولو جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بهذا ما فيه إشكال، لكن معروف أنه من كلام مجاهد رحمه الله. شروح العقيدة الواسطية كثيرة بحمد الله ومنته، منها شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ومتوسط وفيه وضوح، ومنها شرح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله ومطول جدا، ومنها شرح الشيخ عبد الرحمن البراك، وغالب مشايخنا كما قلنا شرحوها، رحم الله ميتهم وحفظ حيهم. يقول هل يصح الحلف بقول ويد الله أو وعين الله؟ نعم، يقول أهل العلم يحلف بالله وبأسمائه وصفاته، ولذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وسمع الله، حلف بسمع الله، يجوز أن تحلف وعزة الله كما في حديث جبريل لما أمر الله أن ينظر إلى النار، فحلف بعزة الله أنه خشي إن سمع بها أحد ألا يدخلها، يعني شدتها وفضاعتها، وهكذا لما فيحلف بعزة الله وسمع الله وبصر الله وقدرة الله، ويحلف بأسمائه والعليم والحكيم والرحمن والقوي، ويحلف باسمه الله والله، كل هذا لا إشكال، المنهي عنه أن يحلف بغير الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.